بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي النفقة على المطلقة، ما حكمها؟ هل تجب أو لا تجب؟ ها، المطلقة على حالين، وهما أن يكون الطلاق رجعيا فيجب لها النفقة والسكنة سواء كانت حاملا أو غير حامل، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. الحالة الثانية أن يكون الطلاق بائنا، المطلقة طلاقا بائنا، فهل تجب لها النفقة؟ إذا كانت حاملا فتجب لها النفقة حتى تضع، وإن لم تكن حاملا فلا نفقة ولا سكنى. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قال: وأما عدم وجوبها لمن في عدة الوفاة فلعدم وجود دليل يدل على ذلك في غير الحامل، ولا سيما بعد قوله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. ويؤيده أيضا في تعليل الآية المتقدمة بقوله: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهو الرجعة، أي الأمر الذي قد يحدث، أي لعله يراجع. ولم يبق في عدة الوفاة ذلك الأمر، أي الرجعة، ليس بعد الوفاة رجعة. ويفيده أيضا مفهوم الشرط في قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وهي أيضا تدل على وجوب النفقة للحامل سواء كانت في عدة الرجعي أو البائن أو الوفاة، أي في هذا التقييد: وإن كن أولات حمل، دليل أنها إن لم تكن حاملا فلا تجب. وكذلك يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، وهذا في صحيح مسلم تقدم معنا أمس. وقد روى البيهقي عن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها قال: لا نفقة لها. قال ابن حجر: ورجاله ثقات، لكن قال البيهقي المحفوظ وقفه. هذا المرفوع أخرجه البيهقي في السنن معلقا وليس موصولا من طريق حرب ابن أبي العالية. عن أبي الزبير عن جابر. وحرب ابن أبي العالية قال الحافظ فيه صدوق يهم، وأبو الزبير الذي يروي عن جابر من هو؟ ها؟ محمد بن مسلم المكي، محمد بن مسلم بن تدرس، وكان مدلسا يروي بالعنعنة، فهو معلق وفي إسناده ضعف. وقد خالف حربا جماعة من الرواة، خالفه ابن جريج عند البيهقي، وخالفه ابن أبي ليلى وأشعث ابن سوار عند سعيد بن منصور، فرووه عن أبي الزبير عن جابر موقوفا عليه. قال البيهقي المحفوظ هو الموقوف، وهذا الموقوف أيضا فيه عنعنة أبي الزبير. قال ولو صح رفعه لكان نصا في محل النزاع، وينبغي أن يقيد عدم وجوب السكنى لمن في عدة الوفاة بما تقدم في وجوب اعتدادها في البيت الذي بلغها موت زوجها وهي فيه، فإن ذلك يفيد أنها إذا كانت في بيت الزوج بقيت فيه حتى تنقضي العدة، ويكون ذلك جمعا بين الأدلة من باب تقييد المطلق أو تخصيص العام فلا إشكال. وهذا تنبيه جيد وسيأتي بيانه إن شاء الله. هذه المسألة في النفقة على المعتدة من وفاة، سبق معنى النفقة على المطلقة، والنفقة على المطلقة أو المطلقة تسمى في كتب كثير من الفقه المفارقة في حياة، والمعتدة من وفاة تسمى المفارقة في موت. يعني فإذا وجدت هذا التعبير المفارقة في حياة، أي من فارقها زوجها وهو حي بطلاق أو بفسخ، والمفارقة في موت هي من مات عنها زوجها. فبعد أن ذكر المفارقة في حياة والنفقة عليها وهي المطلقة، وذكرنا من فسخ نكاحها فسخا، ثم ذكر في هذا النفقة على المفارقة في موت، وهي المعتدة من الوفاة، هل تجب لها النفقة في مال زوجها في مدة عدتها؟ والجواب عن هذا أن من مات عنها زوجها لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون حائلا، والحالة الثانية أن تكون حاملا. حائلا أي ليست حاملا، ليست بذات حمل. فإذا كانت حائلا فلا نفقة لها، لأن النكاح قد زال بالموت، فبموت زوجها زالت الزوجية. ولم أرى في هذا خلافا أن المعتد من الوفاة إن لم تكن حاملا لا نفقة لها. الحالة ثانية أن تكون حاملا، وهذا في قولان للعلماء، هل تجب لها النفقة أو لا تجب. القول الأول أن النفقة واجبة لها في مال الزوج حتى تنتهي عدتها، حتى تضع حملها. وهذا القول هو قول للإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. صح هذا القول أيضا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول به أن المعتد من وفاة وهي حامل لها نفقة. قالوا لأن هذا الحمل الذي في بطنها هو من الزوج، فلها النفقة ولها السكنى كالمفارقة في حياة إذا كانت حاملا، فإن المفارقة في حياة سبق معنا بالإجماع أنه لها النفقة والسكنى، سواء كانت مفارقة بطلاق أو بخلع أو بأي فسخ، وهي حامل يجب لها النفقة. قالوا فكذلك هذه التي هي معتدة من وفاة وهي حامل. القول الثاني أنه لا نفقة لها، وهذا أيضا قول للشافعي ورواية عن أحمد. قال القاضي وهذه الرواية عن أحمد أصح. من هو القاضي في كتب الحنابلة؟ ها، أبو يعلى. ده قال ابن قدام وغيره قال القاضي، فهو القاضي أبو يعلى. قال القاضي أبو يعلى قالوا هذه الرواية عن أحمد أصح، وهذا أيضا مذهب أبي حنيفة ومالك وإسحاق أنه لا نفقة لها. لماذا؟ قالوا لأن المال قد صار للورثة، فبمجرد موت هذا المورث انتقل المال عنه إلى الورثة. قالوا ولا يلزمهم هذه النفقة، فإذا لا نفقة للمعتد من وفاة في مال زوجها مدة الحمل، لأنه إذا مات صار لا مال له. بقي قالوا إن كان هذا الميت ترك مالا فتكون نفقة الجنين من حصته من التركة، معلوم أن الحمل يجعل له تركة يقدر كم هو تقديرا، ويقدر له نصيب ذكرين كما هو معلوم. قالوا فينفق عليه من حصته، لأنه قد سبق لنا أن النفقة على الحامل هي لمن في الحقيقة؟ هي للحمل الذي في بطنها، وإنما لما لم يمكن إيصاله إليه إلا بطريق النفقة على أمه صارت النفقة عليها. قالوا فإذا كان كذلك فهذا الجنين إن كان هذا الميت ترك وتركه فينفق على أمه الذي هو في بطنها من نصيبه من التركة. فإن لم يكن الميت ترك إرثا كان يموت أبوه ولا مال له، قالوا في هذه الحالة تجب النفقة على من تلزمه نفقته، فينظر من هو الذي تلزمه نفقته بعد والده كما سيأتي، أنه إن كان له أقارب أغنياء كإخوة وأعمام وهم في غنى تلزمهم نفقته. قالوا فتجب النفقة عليهم، وهذا القول اختاره الشيخ ابن باز وكذلك الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. وهو أقرب إلى ظاهر الأدلة. فإذا المتوفى عنها زوجها باعتبار النفقة على حالين، إن كانت حائلا فلا نفقة لها، وإن كانت حاملا فلا نفقة لها أيضا من مال الزوج، لأن المال قد صار للورثة. بقي إن كان الزوج ترك إرثا فينفق على هذه المرأة الحامل من نصيب الجنين الذي في بطنها، وإن لم يكن ترك إرثا فالنفقة على هذه المرأة الذي في الحقيقة نفقة على الحمل تلزم وتجب على من تلزم هذا الجنين نفقته. فمن تلزم نفقته على هذا الجنين هو الذي يجب أن ينفق عليها في أثناء حملها في العدة. بقي باعتبار السكنة، هل لها سكنة؟ كثير من العلماء يطلق يقولون ولا سكنة لها، وإن كانت حاملا فلا نفقة ولا سكنة، وإن كانت حاملا فلا نفقة أيضا ولا سكنة. لكن نبه الشوكاني بتنبيه جيد أنه إنما يقيد عدم وجوب السكنة لمن هي في عدة الوفاة بقيد، وهو إذا مات الزوج وهذه المرأة في بيت زوجها، فإنه سبق لنا أن إن تعتد في بيت زوجها الذي أتى الخبر وهي فيه فهذا لها السكنة في هذه المدة التي هي مدة العدة، لأنها يلزمها أن تعتد في ذلك المكان. أما لو مات وهي في غير بيت الزوج في بيت أبيها أو نحو ذلك فهذا لا يلزم سكنها، لكن إن مات وهي في بيت زوجها فلها السكنة مدة العدة. لما تقدم في أن المعتدة عليها الإحداد، معتدة منه، ومن الإحداد أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي فيه. ثم انتقل الشوكاني رحمه الله بعد ذكر النفقة على الزوجات إلى النفقة على سائر الأقارب، وسيأتي إن شاء الله نقرأ فيه. أخ يقول: رجل توفي وخلف زوجة وأبا وأما وإخوة أشقاء وله راتب، فلمن يكون هذا الراتب؟ مسألة الراتب الذي يأتي للميت بعد وفاته، هل هو من الميراث أو ليس من الميراث؟ فتوى كثير من العلماء، والذي عليه العمل أيضا في أماكن الدولة يعني هم قرروا لهذا الشأن، أنه ليس من الميراث، وإنما يأتي معونة لمن كان المتوفى ينفق عليهم. ونحن إذا نظرنا إلى الأدلة نجد أن الميراث يقول الله تعالى فيه: مما ترك فلها نصف ما ترك، فلها السدس مما ترك، وأمثالها من الآيات، ففيها التقييد بما تركه. وهذا الراتب لم يتركه الميت، إنما جاء بعد وفاته. وإذا كان كذلك ليس شيئا تركه فليس ميراثا. وأيضا في نظام من يصرف هذا الراتب الدولة يقولون هو إعانة لمن كان يعولهم الميت، فإذا كان كذلك فينظر من الذي كان ينفق عليه الميت في حال حياته، فيكون هذا الراتب له، ينظر على من كان ينفق، هل كان ينفق على زوجته وأبنائه وأمه وأبيه جميعا فيكون لهم جميعا، أو كان ينفق على زوجته وأبنائه فقط فيكون لزوجته وأبنائه. وأخبرنا إخوة أنهم سألوا من يأتي بهذه الراتب، قالوا هي معونة لمن كان يعولهم الميت.